والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ما لم نعلم وارزقنا عملا ما نعلم واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اما بعد فان اتقى الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. بالسند المتقي للامام المؤلف رحمه الله تعالى وعزام المثل علمه بالدارين امين. قال كتاب التوحيد باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي لا تشركوا بالله شيئا من الانداد التي لا تضر ولا تنفع. وانتم تعلمون انه سبحانه وتعالى ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره وهو الخالق وهو الرازق وهو المعطي وهو المانع وهو الضار وهو النافع وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي يجير ولا يجار عليه. واذا عرف العبد هذا تنفل عن كل ما سوى الله وانزل جميع حاجاته بالله عز وجل. واذا صدق العبد في ذلك اصدقه الله وتكفل له بكل ما يريد. قل وقد علمتم ان الذي يدعوكم الرسول صلى الله عليه وسلم اليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو امته الى الحق الذي لا شك ولا مريه فيه. وكذلك قال قتادة وعن قتادة ومجاهد معنى قوله تعالى لا تجعلوا لله اندادا قال اكفاء من الرجال يطيعونهم في معصيه الله. وقال ابن زيد الانداد هي الالهه التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له يعني جعلوا لتلك الآلهة ما لله عز وجل من العبادة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا قال أشباها. وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تجعلون له أندادا وشركاء وأنتم تعلمون أنه سبحانه وتعالى إله واحد في التوراة والإنجيل وفي جميع الكتب السماوية المنزلة على رسلنا. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما أورده الإمام أحمد في مسنده عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وأنه أي يحيى عليه السلام كاد أن يبطئ بها يعني تأخر ما بلغها. فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن عيسى عليه السلام يقول يحيى، يقول يحيى الله أمرك بهذه الكلمات أن تعمل بهن بنفسك ثم تأمر بهن بني إسرائيل، وأنك أبطيت فلم تفعل ما أتم تأمر، فإما أن تبلغ ما أمرك بتبليغه وإما أن أبلغ أنا عنك. فقال له يا أخي إني أخشى إن سبقتني يعني بالبلاغ أن أعذب أو أن يخطف بي، أي لا تسبقني بالبلاغ، إنني أخشى إن أنت سبقتني فبلغت ما أمرت أن أبلغ به أخشى أن ينزل بي عذاب أو أخشى أن يخطف الله بي الأرض. قال فجمع يحيى ابن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، يعني ما بقي في المسجد مكان لأحد يقعد، وقعد هو على السرج، وقعد على السرج يعني جاءوا ناس ما حصلوا مكان في المسجد قعدوا على سره المسجد على سطحه. فحمد الله يحيى بن زكريا عليه السلام وأثنى على الله، حمد الله وأثنى عليه، وهذا المطلوب من كل من يريد أن يبلغ عن الله وعن رسوله شيء، أن يحمد الله أولا ويثني على الله ابنه وأهله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يبلغ ما أمر بتبليغه أو يبين الناس ما أراد أن يبين لهم. ثم قال يحيى إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن يعني أولى هذه الخمس الكلمات التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه يحيى بالعمل بهن وأمره بعد أن يعمل بإبلاغهن إلى بني إسرائيل، أولى هذه الخمس أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه هي دعوة الرسل جميعا، دعوة جميع الرسل إلى أممهم أن يفردوا الله بالعبادة، لأنه المنفرد بالخلق والإيجاد والتدبير، فكان الواجب على العباد أن يفردوه دون من سواه. فإن مثل ذلك ضرب لهم مثلا، لأن في ضرب الأمثال ما هو أبلغ إلى العقول لتفهم في ضرب الأمثال، فقال فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، يعني إما بذهب وإما بفضة، اشترى هذا العبد وأمره بالعمل، ولكن العبد صار يعمل لغير سيده، فهل يرضى السيد لعبده المملوك له الذي اشتراه من خالص ماله أن يعمل ويخدم غيره؟ ما يرضى. فإن مثل توحيد ما ضرب هذا المثل، رجل اشترى عبدا من خالص ماله بالذي ما فيه شك ولا فيه شيء، إما بورق وإما بذهب وإما بفضة، ثم ذهب ذلك العامل عند إنسان آخر يخدمه ويقوم بمصالحه ويعمل ويعطي، فجعل يعمل ذلك العبد المملوك لسيده ويؤدي غلته غلة عمله إلى غير سيده، فأيكم يسره يعني يفرحه أن يكون عبده كذلك؟ يعني من يرضى ومن يفرح لأن مملوكة أو أجيرة استخدمت إنسان لخدمتك وتعبت في استخدامه وأعطيته مبالغ على ذلك وخسرت مبالغ طائلة، لكن جاء معي بدون واحد آخر، أنت تتحمل المشقة وأنت تستلم الثمن وأنت تستلم الأجرة، وهو يروح يعمل عند غيره، من يرضى بهذا؟ ما أحد يرضى بهذا. فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا ولله المثل الأعلى. يعني فالواجب على الإنسان الذي عرف أن الله خلقه ثم لما خلقه محتاج إلى من يعينه على خلقه ثم رزقه ولم يحتاج إلى من يعينه على رزقه، بل أوجد هذه العوالم وأوجد هذه الخلائق في هذا الملكوت العظيم وتكفل لها بإرزاقها وإيصال رزقها إليها، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا هو الإله الذي يجب أن يعبد، وهو الإله الذي يجب أن يسجد له، وهو الإله الذي يجب أن يسل العبد جميع أعماله عليه وأن يجعل عبادته خالصة له. قال: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه واحدة من الخمس الذي أمره الله بهن وأمره أن يعمل بهن وأن يبلغهن إلى بني إسرائيل، هذه الأولى. الثانية: وآمركم بالصلاة، لأن الصلاة صلة فيما بين العبد وبين الله، وإذا ما حسنت صلة العبد بالله حفظه الله من شرور جميع ما في الدنيا من الجن والإنس. ولذلك يقول الله تعالى للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. العبد الذي ليس للشيطان عليه سبيل هو الذي يخلص لله في عبادته، والذي يستقيم على أمره، والذي يلهج بذكره. أما من أعرض عن ذكر الله ونسي الله ينساه الله، نسي الله فنسيه. ومن أعرض عن ذكر الله تسلط عليه الشيطان. يقول تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قليل. إذن فالواجب على الإنسان إذا أراد الحماية والعناية والرعاية والصيانة وأن يكون في حماية الله فليكثر من ذكر الله وليؤدي عبادة الله التي ألزمه الله بها. وأولى هذه العبادات بعد كلمة التوحيد الصلاة، أولا كلمة التوحيد لأنها الأساس، ثم إذا حسن الأساس بدأ الإنسان في البناء. وبعد هذا الأساس وبعد ما يحققه العبد يطلب منه أن يأتي بالقواعد الذي يجعلها على هذا الأساس التي يكمل بها إيمانه ويستقيم بها إسلامه. وأولى ثانية الصلاة، الأولى التوحيد، الثاني الصلاة. ثم قال: فإن الله ينسب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. لا ينبغي للإنسان إذا ما قال الله أكبر داخلا في صلاته أن يتشتت ذهنه في أحوال الدنيا ومسائلها وزهرتها وأحوالها، فإنه لا يكتب له من صلاته إلا الجزء الذي عقله، كما ورد في الحديث: ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقله، الجزء الذي يعقل أنه بين يدي الله وأنه ترك كل ما سوى الله وأقبل على الله بجميع عقله وحواسه وفكره وجسمه وأعرض عن كل ما سوى وخشع في صلاته، لأن الخشوع في الصلاة بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا ذهب الخشوع في الصلاة فلا صلاة للعبد. وقد أثنى الله على عباده فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما إذا وقف الإنسان صوريا وقف صوري بجسمه لكن عقله مشتت في الدكان أو في الوظيفة أو في العيال أو في الرزق أو في هذا أو في هذا أو في شيء من الخطأ وتشتت فكره ولم يعلم أنه بين يدي خالقه ورازقه وحافظه الذي بيده الملكوت كل شيء، إذا ما عرف هذا ولا خشع ليس له من الصلاة شيء، فإن خشع فله صلاة وإلا فهي صلاة سورية سورية لا فائدة فيها. الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا فقد المرء خشوعه في صلاته فلا صلاة له. قال هذه الثانية، الأولى كلمة التوحيد والثانية إقامة الصلاة. ولم تكن هناك أمة من الأمم أعطيت ما أعطيت أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم من الخير والفضل. فأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطاها الله 5 صلوات يعملها الإنسان في يومه وليلته ويعطى عليها أجر 50 صلاة. وقد شبه المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 بعلى بمثابة أن يكون عند باب دار الإنسان نهر يغتسل منه كل يوم 5 مرات. فإذا كان عند الإنسان نهر جاري وهو هنا يطلع في الصباح بسم الله الرحمن الرحيم يدخل على هذا النهر يغتسل، جاء في الظهر بعد ما ذهب يمين المسلمين في عمله واغتسل ثاني مرة، تغدى واستراح نام شوية قام صلاة العصر اغتسل كان 3، ذهب يتمشى قليلا هنا أو هنا أو معه عمل جاء المغرب واغتسل 4 أو 3، جاء العشاء واغتسل 5 مرة. كيف يكون جسمه طاهرا مطهرا نظيفا نشيطا؟ ولذلك قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هل يبقى من درنه شيء؟ يعني إذا اغتسل الإنسان في اليوم 5 مرات هل يبقى عليه من الأوساخ والأدران شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا. فأنت إذا صليت الفجر ثم صليت الظهر ثم صليت العصر ثم صليت المغرب ثم صليت العشاء ما يأتي عليك العشاء إلا أنت طاهر مطهر لا ذنب عليك، لأن الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينها. ما اجتنبت الكبائر إلا الكبائر لا تكفرها صلاة ولا صيام، وإنما بالتوبة والرجوع إلى الله. والتوبة هي الإقلاع عن الذنب وعدم العود إليه والندم على ما كان من الإنسان. الصلوات 5 هي صلة العبد بالله. وإذا أراد الإنسان أن تحسن صلته بالله أحسن صلاته وحافظ عليها وعلى خشوعها ورفوعها وسجودها، لأنه ورد في حديث آخر ما من مسلم يصلي فيتمم صلاته خشوعها ورفوعها وسجودها إلا خرجت وهي بيضاء نقية تقول حفظك الله كما حفظتني. وإذا لم يتم الركوع والسجود والخشوع خرجت وهي سوداء مظلمة فتلف كما يلف الثوب الخلق القديم الهادم المهجر، فيضرب بها وجه صاحبها لأنها إذا رفعت يغلق عنها أبواب السماء ما يطلع ما تفتح لها. قال فتجو على صاحبها إلى يوم القيامة ضيعك الله كما ضيعتني. فأي فائدة في صلاة خالية من الخشية والخشوع؟ أي فائدة فيها؟ ما تكون إلا وبال على صاحبها. فالواجب على الإنسان أن يحافظ على الصلوات 5 وأن يحافظ على الخشوع فيها وأن يتم لها الركوع والسجود
وأن يؤديها كما أمره الله سبحانه وتعالى فيها. هذه الثالثة، أولا كلمة التوحيد، ثم الصلاة، ثم جاءك الأمر الثالث. قال وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه سرة مسكين في عسادة كلهم يجد ريح المسك. لقد أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الرائحة الكريهة التي تنبعث من الصائم من بعد زوال الشمس التي نحن نجد لها عذنة، هذه الرائحة العذنة عندنا التي هي بسبب الصوم والانقطاع إلى الله عند الله أطيب من ريح المسك عندنا، لأنها منبعثة من آثار العبادة الذي هو عبادة الصيام التي لم يعبد فيها غير الله، لم يعبد فيها أحد. ولذلك ورد في الحديث الصحيح الصيام لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه ما عهد أن أحدا من البشر لا في جاهلية ولا في غيرها عبد غير الله بالصيام، لأنه عبد غير الله بالسجود والخضوع والنذر والخشية والخوف وأعمال كثيرة، إلا الصيام لم يعبد أحد به سوى الله، ولذلك نسبه الله إلى نفسه فقال كل عمل من آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فمثلها الإنسان عنده سرة من المسك، وهذه السرة كل الناس يجدون ريحها، وإن خلوف فم الصائم، الخلوف يعني الرائحة التي تنبعث من بعد الزوال وما فوق أطيب عند الله من ريحنا، أي ثالث. ثم الرابعة قال وآمركم بالصدقة، الصدقة تمحو الخطيئة وتطفئ غضب الرب جل جلاله، وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه قالوا بايعوني، لحن تبقى يدك نفك الأيادي من عنقك يلا سلم كذا سلم كذا سلم كذا، فهو يسلم ويده تتنحى وتنحى. ولذلك قال وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، يعني وتفكون أسري وتسلمون روحي بدل ما تعذبوني وتقتلوني، أنا أفتدي نفسي منكم. قالوا نعم، فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. هذا الرابع، بقية الخامسة وآمركم بذكر الله كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فراعا في أثره، يعني مثل أن يريد أن يلحقه فيبطش به، فأتى هذا الإنسان الشارد من عدوه حصنا حصينا فتحصن به، فجاء العدو فلم يستطع أن يصل إليه لتحصنه. فمن العدو؟ من الشيطان. والذكر هو ذكر الله عز وجل من تلاوة كتابه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها من أعظم القربات يتقرب العبد بها إلى الله، كما ورد ذلك عن أبي بن كعب رضي الله عنه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحبك فكم أجعل لك من صلاتي، يعني فكم أشغل لك من وقتي في الصلاة، قال ما شئت، قال أجعل لك ثلثا، قال إن جئت فهو خير لك، قال فاتركين، قال إن جئت فهو خير لك، خالف الكل قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام فوائد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعد منها 45 فائدة، ومن أرادها فعليه بهذا الكتاب المبارك. قال وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان وأمنع ما يكون منه إذا كان في ذكر الله. فمن ذكر الله ذكره الله، وفي الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن، يعني زيادة على هذه الخمس آمركم أيضا بخمس أخرى. الجماعة، أن يكون الناس مع الجماعة وأن لا يتفرقوا، لأن الشر في الفرقة والرحمة في الجماعة، والسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، لأن في ذلك بلاء الأمم إذا خرج الناس عن السمع والطاعة عن ملوكهم وأمرائهم كان ذلك سبب لحصول الفتن، رحمه الله، كان سبب لحصول الفتن وإزهاق الأرواح وإراقة الدماء وتخريب الديار وزعزعة الأمن وزعزعة الاستقرار. فلا يستقر شعب ولا تنعم أمة إلا إذا ما سمعت وأطاعت لولي أمرها ما دام ذلك الآمر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطبق حدود الله ويأمر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يقتلوا من أراد أن يفرق الأمة بعد جمعها، لأن يفرق كلمتها كائنا من كان، لا يقبل له قول ولا يقبل له أمر إذا أراد أن يقطع في الطاعة ويورث في الأمة الفتنة فإنه لا طاعة له ويقتل كائنا من كان. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة والهجرة، الهجرة هجرة تكون إما أن تكون الهجرة التي هي الأولى الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد لا يستطيع الإنسان أن يمارس فيه شعائر دينه إلى بلد يستطيع أن يمارس شعائر دينه وأن يقوم بما أمره الله به، أو الهجرة ترك المعاصي وترك الفجور وترك ما حرم الله إلى ما أمر الله به من الطاعة وامتثال أوامره والإتيان بواجباته. والجهاد في سبيل الله، لأنه ما تركت أمة الجهاد إلا أذلت في معتلها وسامها العدو وانتهك حرماتها وقتل رجالها وانتهك محارمها، ولم تكون للأمة عصمة من عدوها إلا إذا عملت بما أمرها الله به من الجهاد في سبيل الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإنه من خرج من الجماعة قيد سبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جفا جهنم. قال جفا جمع جفال وهو الذي يجلس على ركبتيه، يعني وهو ممن يدخل في جهنم ويجلس على ركبتيه. قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. طبع المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل المسلمين. الله تعالى وهذا حديث حسن والشاهد منه في هذه الآية قوله تعالى إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى في العبادة وحده لا شريك له. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع هو الله، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات الدالة على هذا المقام في القرآن كثيرة جدا. وقد سئل أبو نواس عن ذلك فأنشد، يعني لأن هي الآيات، فقال أبو نواس تأمل في نبات الأرض ينظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيف، على قلب جبرجر شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال الأمداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ليلة ظلماء. وهو أن تقول من جملة هذه الكلمات المنافية للتوحيد التي لا ينبغي للإنسان أن يتكلم بها أن يقول والله وحياتك يا فلان، يعني يقسم بحياة الإنسان، وهذا لا يجوز للإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال وتقول لولا كليبة هذه لأتانا اللصوص، ولولا البط في الجار لأتانا اللصوص.
أنا ما في عمل
البط سمي أنه يصيح إذا ما جاءه صاح ينبه أهل الدار. نعم هذه من أعمال جاهلية ما نعمل منها. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما ينبغي أن يكون تكون مشيئة العبد كمشيئة الله، بل ينبغي أن يقول ما شاء الله ثم شئت. وقول الرجل لولا الله وفلان، ما ينبغي لولا الله ثم فلان، تأتي بكلمة كلمة مغايرة التي تغاير ما بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية. ما شاء الله تبارك الله ما فيها خلاف، ما فيها خلاف. لا تجعل يا فلان هذا كله به سر. رواه ابن أبي حاتم. بيّن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذا كله من السر، فهو الواقع اليوم على ألسن أكثر كثير من الناس ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال قوله فقد كفر أو أشرك يحتملني أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن يكون عون بمعنى الواو فيكون معنى قد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، لأن الكفر كفران، كفر يخرج عن الملة وكفر لا يخرج عن الملة، وما هو من الشرك الأصغر. وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ مثل هذا لولا الله وفلان، هذا كفر دون كفر، لكن مو زي ما تعبد الله تعبد أحد من الناس تسجد له أو تذبح له أو تدعوه أو تناديه أو تستغيث به.
يعني الآية يا سيدي
ما أسمع هذا درس لا يسمعه السؤال فيه. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لو قدر أن طلب مني اليمين وكنت كاذبا فيها أن أحلف بالله خير لي وأحب إلي من أن أحلف بغير الله، لأن ذلك يكون كفر وذلك ليس بكفر. قال ومن المعلوم أن الحلف بالله ثاني بن مسعود اللي قلنا عليه ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثان والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المساجد باسم الميت لعبادة من بنيت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأفعال. وقد علمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي. وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن الشرك عن هذا الشرك وما يوصل إليه. فقال الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنيا. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به صلى الله عليه وسلم عن نفسه، تعاملوا بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غيره حتى قال قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العنم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال رحمه الله فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده ورياده بغير الله. ننظر إلى هذا الإسراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإسراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه الإمام مالك وغيره كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في باب قول الله تعالى يذكر في الكتاب مريم من كتاب أحاديث الأنبياء في كتاب الحدود في باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحسنت. قال الحافظ في الفتح في الجزء السادس في الصفحة 31 تقول أطريت فلانا أي مدحته فأفرطت في مدحه. كفر قال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. انظر إلى هذه المحاربة العظيمة للكتاب والسنة والمحابة لله ورسوله. فهذا الذي يقوله الشاعر هو الذي في نفوس كثير من الناس خصوصا ممن يدعو العلم والمعرفة، ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، فقد ما شاء الله وفلان، بخلاف إذا أتيت بثم الحرف المغاير من القديم عن المتأخر. وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وتحية المخلوق بالخالق شرك. إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال الله تعالى عنهم في الدار الآخرة: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهملة فلا محذور لكونه صار تابعا، يعني فرق بين أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لولا الله ثم فلان، فرق مو زي ما تقول ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، فرق بين هذا وهذا، أو يقال لولا الله وفلان جعلت فلان مثل الله، لأنك ضربت بالواو الذي أتيت بالواو الذي هو على العكس والمساوية. أما إذا قلت ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله ثم فلان، كان ذلك مستفاغا وكان ذلك جائزا. عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، وإن يقول أعوذ بالله ثم بك، أعوذ بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، لا تقول لولا الله وفلان. وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، هذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وهو الذي يجري في عقله مثل ذلك، يعني تقول ما شاء الله وفلان إذا كان بيني وبينك وسبع لك أو نفعك بشيء. أما إذا كان ميت ما يستطيع والله ثم فلان، لا وفلان ولا ثم فلان، إذا كان ميتا لأنه ما يجري شيء. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، هذا لا يجوز في حقهم القول ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا لولا الله ثم فلان، لأنه ميت ما في عنده تصرف ولا هو يسمع، وما أنت بمسمع من في السماء لا يسمعك ولا يدري ماذا تقول. والميت في قدره كالغريق رافع يده يظهر حسنا من غيره، ما يعطي ولا يتصرف، ومن يتصدق فيهدي له، من يدعو له، من يحسن اليه. فلا يجوز التعلق على الميت بشيء ما بوجه من الوجوه، والقران يبين ذلك وينادي لانه يجعلهم الهه اذا سئلوا شيئا من ذلك او رغب اليهم احد بقوله او عمله الباطن او الظاهر. فمن تدبر القران ورزق فهمه كان على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. والعلم قال الشيخ رحمه الله: والعلم لا يؤخذ قسرا، ما كل واحد يأخذ العلم بالقوة، وإنما يؤخذ بأسباب. لا بد لك إذا أردت العلم أن تتخذ الأسباب التي تعطيك العلم، وقد ذكرها بعضهم بقوله: أخي لن تنال العلم، لن تنال العلم إلا بسكته. يعني إذا عرفت أن تتعلم العلم فعليك بستة أمور، فإن أنت أخذت بهذه الستة الأسباب رزقت العلم، وإن أنت لم تأخذ هذه الأسباب لا يمكن أن يأتيك إليه. دليل قال ذكاء البليد ما يمكن يفنسك، وحرص إذا لم تحرص على العلم ما تحصل شيء، تقرأ يوم وترك شهر، تقرأ في أول النهار وترك في آخر النهار، تقرأ دارس وترك في الكتاب، مثل في ذكر العلم. قال حرص ذكاء وحرص واجتهاد لا يكون متكاسل، الكثير لا يلحق شيء، يدور خصوص العلم، العلم يريد اجتهاد ويريد تضحية، ويقول لسان العلم اعطني كلك أعطيك بعضه، وقد سامع الآخر يقول بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. واحد يطالع درسه من أول الليل إلى الساعة 12 ساعة 11، واحد إذا صلى العشاء أكل ملة بطنه دخل فراشه ونام ونصف يستوي، لقد هضم العلم وذاك ما عنده شيء، فلا يمكن أن يكون كذلك. يبلغ أن يكون مع الإنسان ما يعينه على طلب العلم، لأنه إذا ما لم يكن يده شيء ما يستطيع أن يعمل شيء. وإرشاد أستاذ ما مش ياخذ الكتاب يروح يقرا ويصير يصير عالم، لا هذا خطأ، هذا جهل، هذا غبي الذي يقول بمجرد مطالعته للكتب يصير عالما. لا يمكن للإنسان أن يصير عالما حتى يجلس على يدي العلماء. وقد قال أحد العلماء في هذا: يظن الغمر أن الكتب تهدي إلى فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. والبدء يقول من كان شيخه كتابه كان خطأ خير من خطأ، هذا كلمة الجهل. لا لا يستطيع لأن الكلام يقول هكذا: يظن الغمر أن الكتب تهدي إلى فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. وصول جمالي هذه فكرة الذكاء والحرص والاجتهاد والبلغة وإرشاد الأستاذ وطول زمان. وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأسعد نفسه في تحصيله فهو الموفق للموفق سبحانه وتعالى من شأن عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم لكان فضل الله عليك عظيما. ولقد أحسن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: وعلمك ما لم تكن تعلم الآية، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل، الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وتذيب ذلك وتذيب ذاك العالم الرباني. الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، نسخ من القرآن أو من سنة، وتذيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحرق بسواهما إلا من الهذيان. رحمه الله ورضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من كل خطأ، وأن يعصمنا وإياكم من الشر ومن كل فتنة، وأن يحفظنا وإياكم من ذلك، وأن ينور لنا بصائرنا ويحفظ علينا ديننا ويرزقنا وإياكم العلم النافع الذي يقربنا إليه ويكون سببا في هدايتنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا عرفت بعبادك فتنة أن تقرنا إليك غير مفتونين. ثم قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحديث بالله، والله سبحانه وتعالى وعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.